أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. المسألة التي تقدم ذكرها في عبارة السيد الماكن أنحاء من الغسل، أنه يجوز للإنسان أن يغتسل غسلا ترتيبيا بكامله، أو يغتسل غسلا ارتماسيا بكامله، أو يبعض بدنه، ففي بعض يغسل ارتماسا وفي بعض يغسل ترتيبا، أو أنه إذا كان تحت الماء وكان وقصد الغسل يكفي ذلك، وإن كان يرى باعتبار تحرك بدنه، وأمثال ذلك. تقدم الكلام فيه مفصلا. تتمة الكلام في المقام أنه وتلك المسألة السابقة التي ذكرها، أنه لو كان تحت الماء ونوى الغسل الارتماسي كفى ذلك، ولا حاجة لأن يكون جزء من بدنه خارج الماء، إنما اعتبر التحريك، وقلنا أن التحريك ليس بواجب. والسبب في ذلك أنه يرجع أن الفقهاء رحمهم الله كما ذكرنا سابقا قالوا بأن الغسل أمر وجودي، فلا بد أن يحصل فعل من الغاسل حتى يصدق عليه أنه غسل، فمجرد بقائه في الماء، هو تحت الماء وبقائه تحت الماء ينوي الغسل من دون أن يصدر منه فعل، لا يسمى هذا غسلا، لأن الغسل أمر وجودي، عنوان وجودي، والعنوان الوجودي لا بد من حصول فعل حتى يصدق عليه الغسل. هذا ما ذكره الفقهاء سابقا وأشكلنا عليهم. لكن بعض الفقهاء عبر عن هذا بتعبير آخر، قال بأن هناك غسل إحداثي وغسل بقائي. ظاهر الأوامر أنها تدل على الإحداث للبقاء. كل أمر يتعلق بأي شيء، ظاهر تلك الأوامر إنما المراد منه إحداث الفعل، لا أن يكون هناك بقاء، شيء حصل منه ثم في حالة مرحلة الإبقاء يجعله من امتثال لذلك الأمر. فظاهر الأوامر إنما هو الإيجاد والإحداث، ولا يشمل البقاء والإبقاء. هذا ما ذكره. هذه العبارة هو نفس عبارة المتقدمين، حيث قالوا بأن الغسل أمر وجودي فلا بد أن يصدر فعل من الفاعل، هو نفسه لكن بتعبير آخر. فقالوا بأن ظاهر الأوامر هو الإحداث والإيجاد، ولا يشمل الإبقاء والبقاء. هذا هو الذي ذكروه. وضرب مثالا لذلك، لو كان في حال السجدة وتليت عليه آية التلاوة فسجد أكثر من الذي كان عليه أن يرفع بعنوان سجدة التلاوة، قال بأنه لم يصدق عليه أنه سجد التلاوة، باعتبار أن هذه السجدة إبقائي، وظاهر الأمر يجب على كل مكلف إذا سمع آية التلاوة أن يسجد، معناه إحداث السجدة، إيجاد السجدة، إبقاء السجدة لأجل سجدة التلاوة، هذا لا يسمى امتثالا للأمر، لا يشمل الدليل. فظاهر الأوامر إنما هو الإيجاد وكذا للبقاء. وفي المقام حيث أنه تحت الماء ويريد أن يغتسل الغسل الارتماسي، لا يكفي مجرد النية ويصدق عليه أنه اغتسل غسل الارتماسي، فلا بد أن يكون جزء من بدنه خارج الماء فيحرك هذا الجزء ويدخل تحت الماء حتى يصدق عليه أنه أحدث الغسل، ولا يحتاج إلى التحريك تحت الماء، بل لا بد أن يكون جزء من بدنه، سواء كان الرأس أم كان غير الرأس، هذا هو جزء من بدنه خارج الماء فيدخله تحت الماء حتى يصدق عليه أنه أحدث غسلا أو جدف غسلا. هذا. وفي الغسل الترتيبي أيضا كذلك، لو كان الرأس مرطوبا لأجل غرض معين، صب الماء على رأسي لأجل التبريد ونوى الغسل بعد ذلك لا يكفي هذا الإبقاء، لا يسمى غسلا هذا، لا بد من إحداث شيء حتى يصدق عليه أنه غسل غسلا ترتيبيا. هذا ما ذكره بعض الفقهاء وما عليه هو سيد الفوي رحمه الله وتبعه تلامذته. لكن الصحيح أنه الإبقاء والإيجاد أو الإحداث والإبقاء كلاهما تحت اختيار المكلف، أن العلة واحدة. إذا نريد أن نذهب إلى الحكمة يقولون أن العلة المبقية هي نفس العلة المحدثة، فالعلة فيهما واحدة، أن هذا الشخص أحدث، يعني أنه باختياره أوجد فعلا، أبقى ذلك الفعل أيضا باختياره لأنه نوى هذا الشيء وأبقاه على هذا الصفة، يسمى أحدث إحداث أيضا إبقائي، أي فعل إبقائي تحت اختياره. كلاهما تحت اختيار المكلف فتشمله إطلاقات الأدلة. الأدلة التي وردت في هذه الواجبات تشمل الإحداث والإيجاد والإبقاء كلاهما، لا فرق بينهما بعد أن كان كل واحد منهما تحت اختياره، فإن الإحداث من اختياره والإبقاء من اختياره أيضا، فيصدق عليه أنه امتثل الأمر عرفا. العرف يرى بأن هذا الشخص قد امتثل عرفا، هذا هو الذي ذكره. أما مسألة السجدة فهو موضع الخلاف، نفس الكلام، إن اعتبرت الإحداث والإيجاد نقول بأنه لا يصح، مجرد إبقاء السجدة امتثالا للأمر لا يصح، لكن نفس الكلام يجري في السجدة، إلا إذا قلنا بأنه يعتبرون في السجدة الواجبة رفع الرأس ثم إعادتها، ولذلك قالوا في السجدتين في الصلاة لا بد من رفع الرأس حتى يسلق تعدد السجدة، لو رفع رأسه سهوا ثم وضعها يعتبر سجدة ثانية، وقال زيادة في زيادة السجدة، فلذلك في السجدة اعتبروا رفع الرأس والرجوع حتى يكون سجدة ثانية. وبما أنه تعلق الأمر به بأن يأتي بسجدة التلاوة إذ سمع التلاوة وهو في حال السجدة، لا تصدق عليه السجدة إلا إذا رفع رأسه حتى يصدق عليه السجدة. فما ذكره رحمه الله في السجدة لأجل دليل خاص، ولو لم يكن ذلك الدليل الخاص لقلنا بأن الإحداث والإيجاد والبقاء الأوامر إطلاق الأوامر يشملهم، لا فرق فيهما، الإحداث والإيجاد باختياره، الإبقاء وأيضا باختياره، لا فرق في ذلك. ومن هنا قلنا بأنه إذا كان تحت الماء ونوى غسل الارتماس صح غسله، لأن هذا الإبقاء أي المكث هناك ونية الغسل باختياره، فيصرف عليه أنه امتثل الأمر بالارتماس، امتثل حينئذ، معنى هذا العنوان نريد امتثال الأمر. وظواهر الأمور إنما هو مبني على الغالب، إلا إذا كان هناك تقييد خاص يدل على أن الإبقاء لا يعتبر وإنما هو الإحداث، والمفروض في المقام لم يوجد مثل هذا الدليل. ففي حال البقاء تحت، في حال وجوده تحت الماء ونية الغسل وكفى هذا في صدق الغسل الارتماسي وامتثاله، ولا حاجة لخروج جزء من بدنه ثم إدخاله، ولا حاجة إلى التحرك أيضا حتى يصدق عليه الجريان وغير ذلك مما تقدم ذكره. كذلك في الغسل الترتيبي، لو كان رأسه مرطوبا برطوبة لأجل غرض خاص ثم نوى الغسل الترتيبي مع تلك الرطوبة وأمر اليد على رأسه كفى هذا في الغسل الترتيبي، ولا إشكال في أن هذا إبقاء. كذلك لو كان تحت الدوش مثلا واغتسل غسلا ترتيبيا، اغتسل الرأس والرقبة هو باق تحت الماء ونوى الجانب الأيمن ثم نوى الجانب الأيسر، إبقاؤه هذا بقاؤه تحت الماء إنما هو باختياره، يصدق عليه أنه غسل ترتيبي، لا حاجة لإخراج بدنه من تحت الماء ثم إدخاله باعتبار أنه يحتاج إلى إحداث، لا حاجة إلى ذلك. هذا ما يتعلق بهذه وتقدم الكلام فيها أيضا، تعبير السيد الخوئي هذا إنما هو نفس ما ذكره الفقهاء من أن الغسل أمر وجودي ولا بد من أن يكون هناك فعل حتى يصدق هذا لهذا الأمر الوجودي، عبر هنا بالإحداث والبقاء، بل إن إطلاق الأوامر يشمل الإحداث والبقاء إلا إذا كان هناك قيد يدل على أن الإبقاء لا اعتبار به وإنما الإحداث. هذا كما في السجدة، فإن السجدة قام الدليل على أنه لا يعتبر السجدة المستمرة سجدة للتلاوة، إذ السجدة لا تصدق إلا أن يكون هناك رفع للرأس ثم وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه. هذا هو الذي ذكر. ثم ذكر قدس سره مسألة أخرى، قال: الغسل الارتماسي يتصور على وجهين، أحدهما أن يقصد الغسل بأول جزء دخل في الماء وهكذا إلى الآخر، فيكون الغسل حاصلا على وجه التدريج، كما أن الانغماس والارتماس يحصل بالتدريج، الغسل هم أيضا يحصل بالتدريج، أول جزء يضعه في الماء ينوي الغسل لذلك الجزء، ثم يذهب تدريجا ينغمس تحت الماء وينوي الغسل في طبقا لذلك. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه، وحينئذ يكون آنيا، حينما يستولي الماء على جميع بدنه ينوي الغسل ويسمى هذا الغسل آنيا. هذا هو الذي ذكره. وقال: كلاهما صحيح وإنما يختلف باختلاف القصد. هناك نوى الغسل تدريجا مع تدريج الانغماس، هنا إنما قصد الغسل بعد استيلاء الماء لجميع البدن. هذا ما ذكره. تقدم منا الكلام أن الغسل الارتماسي على أوجه أربعة، ذكرنا تلك الوجوه الأربعة، وقلنا بأن الأدلة إطلاق الدليل في الغسل الارتماسي يشمل تلك الوجوه الأربعة، يصدق عليه على هذا الوجه الأول والوجه الثاني، والعكس أن يكون التدريج والغسل آنيا أو يكون الغسل تدريجا والانغماس آنيا وغير ذلك مما تقدم بيانه. أوجه أربعة ذكرناها وقلنا بأن إطلاق الدليل يشمل جميع ذلك، إلا أننا هنا ذكرنا هذا على التفصيل، إلا أننا هنا نذكر كلاما لصاحب الجواهر رحمه الله، حيث يفصل أقوال الفقهاء في المقام، مع أننا أشرنا إلى هذه الأقوال جميعا. عبارة صاحب الجواهر، قال رحمه الله: إن الارتماس وجوها بل أقوالا. الأول أنه استيلاء الماء على جميع أجزاء البدن في آن واحد حقيقة، وعن المحقق الثاني نسبته إلى بعض الطلبة، أن نسبته إلى بعض الطلبة معناه يوهن هذا القول، لا يريد بهذا القول. وفي مفتاح الكرامة أنه يتوهم من عبارة الشهيد في الألفية، أن الشهيد في الألفية يتوهم من هذا القسم. لهو المحقق الثاني ذكرنا سابقا أنه يرد هذا، يقول لا يمكن تحققه، وشدد النكير على هذا القسم، قال أصلا مخالف للأدلة. هذا هو القسم الأول، استيلاء الماء على جميع أجزاء البدن في آن واحد حقيقة، هذا واحد. الثاني أنه غمس الأعضاء متواليا بحيث يتحد عرفا، هذا التوالي لا يكون التوالي بينها كل جزء وجزء بعيد الزمن بينهما بعيدا، بحيث يتحد عرفا، يقال أنه غمس عرفي، يقال أنه ارتماس عرفي لكن على نحو الترديج، فيكون أول غمس أوله غمس أول جزء من البدن وآخره غسل آخر الأجزاء، وهو المنسوب إلى المشهور. هذا هو الغسل التدريجي الذي ذكرنا. جزءا جزءا من البدن، أوله هذا الجزء الذي أدخل وآخره ذلك الجزء الذي استولى الماء على جميع البدن. هذا هو المنسوب إلى المشهور. الثالث إنه نفس غمس الأعضاء المتدرج ولو في آنات متعددة، بحيث لا تصدق معه الدفعة حينئذ. آنات هناك وفي تلك الآنات غمس، نفس هذا الغمس وغسل، هذا الغمس الذي يغمس هذا الجزء هذا الجزء هذا الجزء هذا الجزء يسمى ارتماس، وإن لم يصدق عليه دفعة. هذا هو الذي ذكروه، وهو الذي احتمله كاشف اللثام واختاره في الحدائق. الرابع أنه التغطية والكتمان المقارنة لانغماس آخر أجزاء البدن، فيكون أوله أول التغطية وآخره انغسال آخر جزء في تلك التغطية، فيكون تدريجيا لا آنيا، وهذا هو الذي اختاره صاحب الجواهر. هذه هي أقوالهم والوجوه المتصورة بالغسل، وقد ذكرنا هذه الوجوه سابقا، أقوالهم هذا. ثم قال: فعلى الأول، أي القول الأول أنه غسل آني حقيقة، يمتنع وقوع الحدث. الغسل الآني لا يمكن أن يتحقق فيه الحدث حينئذ، إذ هو آن واحد حقيقة حدث الغسل، فحينئذ تصوير وقوع الحدث في البين لن يكون متصورا في أثنائه. كما أيضا يمتنع وقوعه من ذي الشعر الكثيف ونحوه مما يمنع وصول الماء إلى البشرة بغير تخليل، فمن كان على بدنه حاجب أو عنده شعر كثيف بحيث يجب إيصال الماء إلى البشرة، لا يتحقق منه الارتماس الآني، أي الغسل الارتماسي الآني، إذ كيف يمكن أن يتحقق في آن دفعة حقيقة آن واحد الغسل مع أنه هناك مانع على جسده؟ حينئذ لأنه ينافي كونه آني الحصول بناء على القول الأول. ومن هنا ومن أجل هذا جعله هذا الاحتمال الأول، جعله المحقق الثاني في شرح الألفية، إنه مخالف لإجماع المسلمين، لأجل أن الحدث لا يمكن تحققه في آنات في أثناء الغسل، ولأنه لا يمكن رفع الحاجب في آن الغسل، هذا مخالف لإجماع المسلمين. وفي جامع المقاصد أهون من أن يتصدى لرده، قال أنه ما يحتاج إلى رد هذا. هذا الذي ذكرناه، أن المحقق الثاني شدد النكير على هذا الوجه، وقد تقدم رده. وعرفت أن مقتضى الإطلاق الشمول للجميع على التفصيل الذي تقدم، وأما رفع الحاجب فهو لا يشترط أن يكون في آن واحد، بل يشمل على التدريج أيضا. أنه لو اشترطنا أن يكون رفع الحاجب آن واحد هذا صحيح، أما إذا كان في حين التدريج في حين الغسل يزيل الحاجب لا بأس به حينئذ، فالحاجب أمر آخر هذا. ثم إن ما ذكره السيد الماتن في عبارته هنا قال: ويختلف باختلاف القصد حينئذ، صحيح على ما تقدم بيانه. القصد هو الذي يعين أن هذا الغسل تدريجي، أن هذا الغسل آني، أن هذا الانغماس آني أو انغماس تدريجي، كل هذا تابع للقصد، وقد تقدم بيان ذلك، فلا حاجة إلى قصد. بل أننا ذكرنا سابقا لا حاجة إلى قصد الارتماسية والترتيبية، لو استولى الماء على بدنه دفعة واحدة وهو تحت الماء قصد الارتماس صح غسله، لا حاجة، إنما قصد الغسل فقط من دون تقييده لا بالارتماس ولا بالترتيب صح غسله حينئذ. إن تحقق في الخارج ارتماس صح غسله، إن تحقق في الخارج ترتيب صح غسله عن نحو الترتيب. فليكفي مجرد غسل قصد أصل الغسل، فبأي وجه تحقق الارتماس عن قصد أو غيره يصح ويجزي ولا إشكال فيه. يبقى ما ذكره أخيرا في عبارته، قال: ويختلف باختلاف القصد. ثم قال رحمه الله: ولو لم يقصد الوجهين، لا الوجه الأول أي الآني ولا الوجه الثاني التدريج، صح أيضا وانصرف إلى التدريج. انصراف هذا ليس من انصراف اللفظي حتى تستشكلون بأنه هذا الانصراف هل أنه انصراف بدوي أو انصراف صحيح، ليس الأمر كذلك. وإنما الغسل المتعارف في الغسل الارتماسي هو التدريج. دائما الغسل الارتماسي عند الناس المتعارف هو إليه التدريج. إذا كنا في النهر، إذا كنا نحن نريد أن ندخل بئرا أو ندخل أي موضع، إنما جزء جزء ندخل في ذلك. حينئذ الغالب المتعارف هو التدريج. فلذلك لو لم يغسل يقصد الغسل الآني ولا يقصد التدريج، أن التدريج حاصل لا محالة، حاصل عنده، هو المتعارف حينئذ. فالمراد من الانصراف في عبارته الانصراف يعني الظاهر الحال الموجود في الخارج، لا الانصراف اللفظي حتى يستشكل عليه بأنه هذا انصراف بدوي وليس ولا اعتبار مثل هذا الانصراف. هذا ما يتعلق بهذا المسألة.